Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 21 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. السلطات الأمنية تطلق سراح محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني وصالح محمود عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب، وهيئة محامي دارفور ترحب بالخطوة. صالح محمود عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يقول زيارة كاودا هدفت لتشكيل مركز جديد لقوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة، ونتوقع انضمام الكثير من القوى إليها. مقتل مواطن على يد مسلحين بمنطقة بركسايرة بولاية شمال دارفور، ومقتل مواطنة وإصابة آخر بولايتي جنوب وغرب كردفان، وتوتر أمني يسود مدينة لقاوة. لجنة أطباء السودان المركزية تكشف عن إصابة 125 شخص في مليونية 19 مايو في الخرطوم، بينها إصابات بالرصاص الحي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال الحزب الشيوعي السوداني أن السلطات الأمنية أطلقت سراح كل من السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب وصالح محمود عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب في حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الجمعة. وقال صالح محمود لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم، قال بعد إطلاق سراحه توقعنا حدوث صعوبات، وفعلا تم اعتقالي من المطار ومختار الخطيب اعتقل من منزله، وأشار إلى معاملتهما بشكل كريم قبل إطلاق سراحهم. وأضاف صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
جاء نتيجة لقرار قيادة الحزب بضرورة يعني عقد لقاءات او لقاء مع القائد استاذ عبد العزيز الحلو واستاذ الواحد محمد احمد النور. وبناء على ذلك قمنا بطلب هذه المقابله. يعني الحزب الشيوعي، قياده الحزب الشيوعي هي الجهه التي طلبت اللقاء، ومشكورين جدا عبد الواحد والحلو استجابوا للطلب بدون أي تردد، وتمت الترتيبات للزيارة.
وحول اللقاء وفد الحزب بعبد الواحد نور رئيس حركة وجيش تحرير السودان وعبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية. قال صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا عقب إطلاق سراحه أن الزيارة كانت بطلب من الحزب الشيوعي ووجد الطلب القبول، وأوضح أن اللقاء معهم كانت تحت أجندة بعنوان مركز جديد لقوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة، وأن الهدف من التحالف الجديد مفارقة السياسات القديمة التي ولدت الأزمة التي نعيشها منذ الاستقلال، والتي طبيعتها التبعية السياسية والاقتصادية والتدخلات الخارجية في الشأن السوداني. وأشار إلى الاتفاقات التي تمت بين الأطراف لم يتم التوقيع عليها بعد، وهي قيد الدراسة، وسيفتح الباب بعد ذلك أمام القوى الراغبة في الانضمام إليها، وتوقع صالح أن تكون هناك قوى كثيرة راغبة. وأضاف صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنجا في هذا الخصوص،
في إطار ما يجري الآن من حراك تبدأ لأكثر من 3 سنوات الناس في الشوارع ما رجعت البيوت، وعايزين تغيير عنوان اللقاء بيننا وبين السيد الحلو وأستاذ الواحد كان حول قوة يعني اللي هي مركز جديد لقوة الثورة الحية اللي سميناها قوة التغيير الجذري الشامل للوحدة والسلام والعدالة. هذه هي هو عنوان الورقة وعنوان الأجندة اللي نحن ناقشنا حولها مع القائدين أو القائدين الفصيلين، وتوصلنا إلى مشتركات عديدة.
من جهتها رحبت هيئة محامي دارفور بإطلاق سراح المعتقلين من الحزب الشيوعي السوداني، وأكدت الهيئة في بيان بأنها ستجري التحقيق في اعتقال صالح محمود رئيس الهيئة في مطار الخرطوم وملابساتها ومخالفتها وإهدارها للحقوق المكفولة، وعبرت عن رفضها التام وإدانتها للاعتقال التامة. ورحبت الهيئة في الوقت نفسه بالإفراج عن رئيسها وعن سكرتير الحزب الشيوعي. من جهتها أدانت أحزاب سياسية وحركات مسلحة ومنظمات حقوقية اعتقال القياديين في الحزب الشيوعي السوداني. وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين في بيان أن التحركات العسكرية منذ أبريل 2019 مرورا بفضل اعتصام وحتى انقلاب أكتوبر يقف ورائها فلول النظام البائد، وأكدت على أن كل المساعي المبذولة لأجل تكريس سلطة الانقلابيين أو الوصول لتسوية مع ناصر النظام البائد ولجنته الأمنية ستذهب لمقبرة التاريخ عبر نضال الشعب السوداني الذي برهن على اكتمال وعيه وعلمه التام بكل التحركات الرامية لهدم ثورته المجيدة وسلب مكتسباتها. وقال البروفيسور صديق تاور إن اعتقال القياديين في الحزب الشيوعي السوداني لا يسنده قانون، ووصف الخطوة بأنها تمثل إعادة إنتاج لنظام الإنقاذ سيئة السمعة. وأوضح تاور في تصريحات أن الحيثيات المتعلقة بالإجراءات التي تمت بحق وفد الحزب في دولة جنوب السودان تخص حكومة دولة الجنوب، مشيرا إلى عدم وجود ما يستوجب الاعتقال بعد أن أخلت سلطات جنوب السودان سبيلهم. واعتبر تاور الاعتقال بأنها خطوة لمزيد من تضييق حركة القوى السياسية باتخاذ إجراءات تمتد إلى حظر نشاط بعض الأحزاب السياسية والكيانات الحقوقية والمدنية المناهضة للانقلاب وليس الحزب الشيوعي لوحده. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن إصابة 125 شخص في مليونية 19 مايو في الخرطوم الخميس. وقالت لجنة أطباء السودان المركزي أن القمع الوحشي الذي مارسته الأجهزة الأمنية مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم أسفر عن إصابة 9 أشخاص بالرصاص و64 بالبومبان و25 بالاختناق، بينما نجمت بقية حالات الإصابة جراء الاعتداء بالقنابل الصوتية والحرق والدهس والرشق بالحجارة، وأشارت إلى تسجيل 5 حالة كسور في الأطراف. قتل المواطن هارون محمد سليمان على يد مسلحين داخل منزله بمنطقة بركسايرة التابعة لمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور الخميس. وأفاد شهود راديو دبنج أن القتيل هارون ابن المرحوم محمد سليمان الملقب ببرلمان، حيث قام مسلحين بالاعتداء عليه داخل منزله عند صلاة المغرب ما أدى إلى وفاته في الحال قبل الفرار إلى جهة مجهولة. قتلت المواطنة حواء هارون الحبيب داخل مزرعتها على يد مسلحين بمنطقة لوغوري بولاية جنوب كردفان يوم الاثنين. وأدان تجمع شباب عموم لوغوري الحادثة بشدة. وقال التجمع في بيان يوم الخميس أن مسلحين فتحوا النار على حواء أثناء تواجدها في مزرعتها وأردوها قتيلة في الحال. وأوضح التجمع أن مناطق الحجيرات والشعير ولوغوري وصبوري وتلو بضواحي مدينة كادوغلي ظلت تتعرض لهجمات متكررة من قبل الرعاة المسلحين على الرغم من توقيع وثيقة الصلح بين مكونات المنطقة في مارس الماضي، وأشار إلى البلاغات تتم ضد مجهولين. ودفع التجمع بمذكرة لحكومة الولاية تطالب بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وإبعاد المسلحين والمجموعات التي تنتمي إليها الجناة من أراضيهم فورا. وحمل التجمع حكومة الولاية مسؤولية تبعات ما يسفر عنه عدم تنفيذ مطالبهم. أصيب مواطن على يد مسلحين بمدينة لقاوة بولاية غرب كردفان الخميس، وأدى الحادث إلى توترات أمنية بالمدينة. وأفاد مواطنون راديو دبنجا أن مسلحين يستغلون موتر توك توك مثبت عليها مدفع رشاش قاموا بإرهاب مواطني منطقة لادي الدبكاية يوم الأربعاء بإطلاق عائرة نارية في الهواء. كما أشاروا إلى تواصل الاعتداءات خلال يومي الخميس والجمعة أسفرت عنها إصابة مواطن بتسع طلقات استدعت نقله إلى مستشفى لقاوة لتلقي العلاج، إضافة إلى ترويع المواطنين في المزارع. وأشاروا إلى توتر أمن شديد يسود المدينة مع وجود تحركات مكثفة من قبل الجيش. استنكرت لجنة المعلمين السودانيين بولاية البحر الأحمر استقطاب مرتبات المعلمين بالولاية، وقالت اللجنة أن عملية صرف الفروقات في محلية بورسودان صاحبها استقطاب من رواتب المعلمين بواسطة لجنة اسمتها بالكيزانية. ودعت اللجنة المعلمات والمعلمين رفض هذا السلوك والتعامل الحازم مع أي جهة تستقطع من مرتباتهم دون وجه حق، وأشارت اللجنة إلى شروعها في إجراءات مقاومة ذلك قضائيا. نظم تجمع صغار المزارعين بولاية شمال دارفور وقف احتجاجي أمام مقر حكومة الولاية بالفاشر يوم الجمعة، وسلمت مذكرة لحكومة الولاية، وحمل المشاركون في الوقف لافتات تعبر عن مطالبهم. وتضمنت المذكرة المطلبية توفير الأمن للمزارعين ومدخلات الإنتاج المتمثلة في الوقود والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات الحشرية، إضافة إلى المطالبة بإلقاء قانون الطليق المبكر حتى يتمكن المزارعين من الحصاد. وأكد المزارعين جديتهم لإنجاح الموسم وزيادة الإنتاج والإنتاجية. من جهتها وصفت حكومة الولاية المطالب بأنها مشروعة وأنها تمثل اهتمامات وأولوياتها، وعدا المزارعين بمعالجة جميع مطالبهم حتى يتمكنوا من إنجاح الموسم الزراعي الصيف القادم. طالبت تنسيقية لجان المقاومة والأجسام الثورية بولاية النيل الأزرق حكومة الولاية بتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، وسلمت الأجسام الثورية مذكرة لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي نائب الحاكم عباس عبد الله كارة يوم الخميس. واحتوت المذكرة على العديد من المطالب، على رأسها حل مشكلة الأراضي السكنية بالمربعات والمشاكل البيئية شمال مدينة الدمازين الناتجة من مخلفات الشركة الصينية، إضافة إلى حل مشكلة مرتبات الموظفين والعاملين وكذلك مشكلة مياه الشرب. استنكرت وزارة الخارجية بأشد العبارات حديث السيد وزير الخارجية الأثيوبي دمجي موكنن أمام برلمان بلاده يوم الثلاثاء بشأن منطقة الفشق السودانية. وقالت وزارة الخارجية السودانية أن مكنن استند خلال حديثه على معلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار أثيوبيا بما ورد في الاتفاقيات والبروتوكولات الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين، إضافة إلى المذكرات المتبادلة بين الجانبين. وأشارت الوزارة إلى التصريحات يجي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بس خطاب الكراهية والتصعيد، وأكد على ممارسة دولته لسيادته على أراضيه وضبط حدوده المعترف بها دوليا، وأكدت في الوقت نفسه على عمق العلاقات والروابط الأخوية المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي. الخبر الأخير في النشرة، أوصى قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس برئاسة الدكتور جبريل أبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، أوصى بمتابعة وسائل نقل وتوزيع الوقود وفحصه داخل الطلمبات قبل توزيعه إلى المستهلك، وذلك خلال اجتماع بخصوص البنزين الغير مطابقة للمواصفات والذي ظهر في بعض المحطات. وقال وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله إن المشكلة ظهرت في شركتين من أصل 6 شركات، وإن النسبة الملوثة من البنزين بلغت 10% من إجمالي الكمية المستوردة. وذكر إن التحقيقات لا زالت جارية، مؤكدا على نشر نتائج التحقيق فور الانتهاء من التحقيق. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبه شاوري ناس رايب والروق دروبه وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العدالة الانتقالية. ضيف حلقتنا اليوم المحامي سمير شيخ إدريس، نتحاور معه حول قانونية إلقاء القبض على المتظاهرين السلميين ووضعهم في السجون وتجديد حبسهم بتلك السجون. أهلا ومرحبا بك المحامي سمير شيخ إدريس في راديو دبنجا.
مرحبا.
في إطار برنامج العدالة الانتقالية بنتناول قضايا ذو علاقة بفكرة العدالة الانتقالية ورؤية القانونيين والخبراء تجاهها، وما يجب أن نفعله لكي يكون عندنا مشروع جاهز لو أتيحت الفرصة وتهيأ الظروف بتاعت العدالة الانتقالية نطبقها طوالي. ما بيمنع أننا في داخل البرنامج نتناقم مع ما يجري في الساحة، وخصوصا فيما يخص كيفية تعامل الأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية مع المحتجين السلميين في المواكب. يبقى مدخل لحوارنا لا أشرح لنا مدى شرعية الطريقة بتاعت إلقاء القبض على المحتجين في المسيرات وإهدائهم في الحراسات وفتح بلاقات في مواجهتهم ويتم سجنهم وحجزهم في أماكن غير معروفة أو إحضارهم للأقسام في أوقات متأخرة من الليل وتحويلهم للسجون خارج العاصمة. مدى قانونية وشرعية هذا الإجراء؟
هي طبعا الإجراءات دي يعني هي إجراءات غير قانونية منذ البدء، يعني أي إنسان من الثوار أو الناشطين أو المواطنين عموماً اللي بيتم القبض عليه بيبدأ انتهاك حقه من لحظة الاعتقال. يعني حالات الاعتقال بتتم بصورة وحشية وبيلقوا بالناس في العربات الدفع الرباعي من الخلف بصورة مهينة للإنسانية وفيها مخالفة لضرورة معاملة المقبوض معاملة حسنة وفق القانون السوداني والمواثيق الدولية. هذا القبض برضو بيتم بواسطة قوة عسكرية مدججة بالأسلحة في منظر بتاع إرهاب وانتهاك لحرمات البيوت وتفتيش وترويع للسكان وللأطفال في البيوت. ده عند لحظة القبض. بعد ذلك بيتم إيداع المقبوضين في أقسام الشرطة بدون فتح بلاغات جنائية لهم. زمان كان بيتم فتح بلاغات جنائية بمواد متعلقة بالشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج وهكذا، لكن بعد 6 أبريل بقى ما يتم فتح بلاغات، وفي الغالب الأعم تم تحويل غالبية الذين تم القبض عليهم من حراسات الأقسام إلى السجون مباشرة، وفي ده انتهاك واضح وصريح للقانون على اعتبار إن السجن هو المكان قانونا هو المكان اللي بيقضي فيه المحكوم عقوبته. معناها السجن هو مال المقبوضين بدون محاكمة، ولا هو مكان للحجز التحفظي، هو مكان لقضاء محكومية صادرة بموجب حكم قضائي من محكمة من المحاكم. بالتالي كونه يتم اعتقال جزء من الثوار ويداعون القسم بدون فتح بلاغات جنائية يعتبر مخالف حتى من سلطة القسم نفسها اللي المفترض إنها ما تستلم أي مقبوضين إلا بموجب دعاوي جنائية، وإذا أودعتهم في الحراسة بدون ذلك فهي بدون شك بترتكب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي أو غير المشروع.
سمع أستاذ، الوضع ده بيعني إنه النيابة ليست هي الجهة المشرفة على هذه الإجراءات،
ولا في جهة قضائية مشرفة على هذا الإجراء اللي هو أساسا خارج إطار القانون. حسب شغلكم الجهة المشرفة على الإجراء ديات جهة يعني؟
نعم، يعني سلطة القبض هي مقفولة للأجهزة الأمنية وبتتم ممارستها بواسطة لجنة أمن الولاية على رأسها والي الولاية المكلف. فبيتم في كل الأقسام بيتم التحفظ على المعتقلين باعتبار أنهم هم صادرين من لجنة أمن الولاية. حتى إدارات أقسام الشرطة بتقول أنه المعتقلين المحددين ديال الجو جابوهم أمس ديال إحنا ما عندنا علاقة بهم، إحنا ما أخذنهم كأمانات يعني عندنا هنا، لكن ما عندهم إجراءات جنائية في قدامنا في الجسم ولا عندهم يعني بلاغات مفتوحة أو لا بنقدر نقرر بشأنهم أي حاجة لحد ما يجي المسؤول من لجنة أمن الولاية هو يقرر بشأنهم. وفي الغالب حدثت أكثر من مرة إنه الناس بيكونوا منتظرين، الناس في الحراسات، المعتقلين والإدارة بتاعت السجن بتاعت الجسم عفوا، يعني لا حول لها ولا قوة تجاه المعتقلين. الأهالي المحامين بيكونوا مرابطين لحد ما تقرر لجنة أمن الولاية هي هل هي هتصدر هتفتح بلاغات في مواجهتهم وتمشي في الإجراءات المعتادة أم حيتم ترحيله. وفي الغالب حصلت أكثر من مرة إنه تم ترحيل المعتقلين من أقسام الشرطة إلى السجن مباشرة، إلى السجن مباشرة دون محاكمة، إنما بموجب أمر من الوالي اللي هو عنده سلطة ممنوحة له بيستند فيها على المنشور رقم 3 لسنة 2021 اللي هو بموجب المادة 5 من قانون الطوارئ اللي هو أتاح للأجهزة الأمنية سلطة القبض والاعتقال والتفتيش ودخول الأماكن وهكذا. والسلطة التنفيذية هي اللي بتقوم بتنفيذ هذا القرار استنادا على المنشور على قانون الطوارئ، هي برئاسة الوالي عبر اللجنة الأمنية هي اللي بتقوم بتنفيذه. وده طبعا فيه تجاوز صارخ جدا على اعتبار أنه اعتقال الشخص بدون أن يمر بإجراءات جنائية المعتادة المعروفة والمثابتة في قانون الإجراءات الجنائية بأنه يتم فتح بلاغ وتوجيه تهمة للمتهم ومنح الفرصة للدفاع عن نفسه وتحويله للمحكمة بواسطة النيابة العامة، وفي المحكمة نفسها بيتعرض لمحاكمة عادلة ويمنح الفرصة لتقديم دفاعه، ومن ثم المحكمة تصدر الحكم إما بإطلاق سراحه أو بإيداعه السجن إذا كان مذنب. يعني ده الإجراء التسلسل القانوني والدستوري الموافق للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها السودان في التعامل مع المقبوض من لحظة قبضه إلا حتى الإفراج عنه. وده طبعا ما موجود ومتوفر في في الوقائع اللي بتحصل الآن بالنسبة للمعتقلين. وزي ما ذكرت إنه فيها انتهاك من بدايتها منذ لحظة القبض والتعرض للإهانة وللضرب والإرهاب والتفتيش في لحظة الاعتقال، وبعد ذاك الإيداع في أماكن غير معلومة وإخفاء معلومة وجود المعتقلين حتى لأسرهم، يعني بيعانوا معاناة شاقة ومع المحامينهم في إنه يتعرفوا على أبنائهم إلا بعد يوم أو يومين أو 3 أيام، مرات أحيانا بتصل لأسبوع أو شهر ما يكونوا عارفين الجهة الموجود فيها المعتقل ابنهم أو موكلهم وين. والإضافة لغياب النيابة العامة عن أنها هي تقدر تمارس سلطاتها في أنها تستوسغ من وجود بينة في اتجاه الصغار أو تطفح صراحهم وتمارس سلطاتها. غياب تام برضو لدور السلطة القضائية في أنها يجب أن تحلات دعاوى الجناية تصدر فيها أحكام ويمشوا. فدي كلها مخالفات قانونية منذ البداية للنهاية بشأن الاعتقال.
سمع يا أستاذ، ده بيعني أنه لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي هي يعني حلت الأهم محل النيابة وحلت الأهم محل السلطة القضائية وبدت هي تشرف على القبض، وهي اللي بتقرر أنه الناس ديل أو الثوار ديل يتم سجنهم وترحيلهم للسجون.
نعم، يعني الوالي أصبح عبر لجنة الولاية يمثل الشرطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد، لأنه هو بيصدر أمره باعتقال وبقبض وبيصدر العقوبة وبيحدد مدة العقوبة وبينفذ الأمر بتاع السجن واللي هو قابل للتجديد نفسه. يعني في قانون في الدنيا دي ممكن يقول إنه الزول بعد ما يحكم المدة بتاعت الحكم دي يتم تكون قابلة للتجديد، يعني إلا إذا كانت في إجراءات جنائية أساسا في مواجهته بتستدعي تجديد الحجز عليه، والمسألة دي بتكون سلطة من إشراف النيابة كويس بواسطة القضاء. النيابه تكون مشرفه على التحري ويتم تجديد الحبس بواسطه القضاء، يعني ده الاجراء المعلوم.
حتى في حاله تطبيق قانون الطوارئ النيابة مفترض يكون دوره واضح والقضاء دوره أيضا واضح في المسألة.
نعم، يعني حتى فعلا صحيح لو سلمنا بأنه في وجود لقانون الطوارئ، لأنه هو نفسه قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 97 هو طبعا ما وضعته السلطة الإنقلابية الراسخة هسه، إنما هو قانون قديم، لكن نفس القانون ذاته نص في مواده على أنه يجب أن تصدر المراسيم والمنشورات وتكتمل كل الأركان لتنفيذ هذا الحكم، عفوا، من وجود شرطة وتحري ونيابة وسلطة قضائية هي تقوم بتنفيذ القانون. ما هو قانون في النهاية، يعني قانون الطوارئ والسلامة العامة والقوانين المناط بالتطبيق الفعلي له هو القضاء والنيابة أو الأجهزة العدلية بشكل عام، وليست الأجهزة التنفيذية اللي هو اعتبار أنه الوالي هو جهاز تنفيذي يعني بقواته الأمنية. أيوة. النظامية. ما يحق له أنه هو يتدخل في القبض أو الحكم أو تحديد مدة الحبس أو إيداع السجن في وجود، وإلا لماذا وجدت هذه المؤسسات العدلية إذا كانت السلطة التنفيذية هي من تشرع وتنفذ وتحدد مدة العقوبة وتقوم بتجديدها وتودع المعتقل في السجن وفقا للظروف اللي تراها مناسبة وتمنعه من زيارة أهله ومحاميه وإنه يتعرض لمحاكمة عادلة إذا كان مذنب أو يطلق سراحه إذا كان ما في تهمة في مواجهة.
سمع يا أستاذ، قانون الطوارئ ذاته هو ما نص لمسطرة أو طرق محددة للتظلم؟
هو طبعا الطرق القانونية أساسا، يعني السودان منذ 25 أكتوبر ممكن نقول أنه هو بيشهد ردة قانونية، على اعتبار أنه قائد الجيش يعني في 25 أكتوبر أصدر أوامره بتعطيل نصوص كثيرة من مواد الوثيقة الدستورية، ثم عاد العمل بجزء من هذه النصوص وقام بإلغاء جزء آخر من النصوص القانونية. فمواجهة القانون دائما بتكون بطريقين، يعني قانون جائر انت بتواجهه بانه يعني انت تتصدى له بالاجراءات القانونية عبر المحاكم والنيابات وتقديم الطعون وتقديم المذكرات للنائب العام او رئيس القضاء او السلطة القضائية وهكذا. وهذا الان غير متوفر الان، لانه الان ما في نيابات ولا سلطة قضائية بتشرف على الاعمال بتاعت الاعتقال ومحاكمة ومساءلة المقبوضين، وليست محاكمة ومعرفة إذا كانوا مذنبين أم غيره، وده غير متوفر الآن. النيابة العامة والقضائية بعيدة عن هذه الإجراءات. الناحية الثانية اللي ممكن يواجه بها القانون هو المحكمة الدستورية، يعني كنا تقدم طعن في دستورية هذا القانون وكذا، والمحكمة الدستورية كما هو معلوم إنها هي غير مكونة أو يتعمد عدم تكوينها لتجد السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تطلق يدها في إصدار المنشورات والمراسيم التي تثبت أركان حكمها وتساعد على قمع الحراك الثوري في مواجهته.
أستاذ سمير شيخ إدريس، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا أستاذ، شكرا راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
مستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكا. ما زال مسلسل الانقسامات مستمر بين الكيانات السودانية سواء كانت سياسية أو مهنية، فالصحافة كمهنة لم تنجو من ذلك، والآن يسعى الصحفيين إلى توحيد خلافاتهم وتكوين نقابتهم. ولكن المثير للدهشة وجود كيان الصحفيات وجمعية الصحفيات، وهما شكل آخر لظاهرة الانقسامات المهنية. راديو دبنجا عبر برنامج الكنداكا يلتقي بالصحفية نادية محمد علي لتحكي حقيقة الأمر وكيف تكون الكيان والجمعية ولماذا الخلاف. أهلا بك أستاذة نادية، وبداية لماذا الانقسام لدى الصحفيات السودانيات؟ فهنالك كيان وهنالك جمعية، علما بأنه الصحفيين ككل أيضا منقسمين.
بداية برحب أستاذة هنادي برنامج كنداكا في راديو دبنجا. وبالنسبة للكلام عن انقسامات في الوسط الصحفي، فبالنسبة للوسط الصحفي عموما يعني احنا سعيدين انه تم تكوين لجنة تنميدية مشتركة من أجسام الثلاثة للإعداد للنظام العام للصحفيين. واللجنة باشرت أعمالها في أنها تهيئ الوضع الوسط الصحفي لإجراء انتخابات في الغريب والعاجل إن شاء الله بعد عرض جمعية عمومية. بالنسبة لي نحن في الصحفيات، طبعا كان في معروف أنه كان عندنا حاجات مع الكيان اللي هو تأسس قبل الثورة، لكن يعني واجهتنا مشاكل كثيرة في الآلية بتاعت الأنشطة، في نوعية الأنشطة بالكيان، في نوعية المؤسسية اللي كان في غياب كامل كان للمؤسسية في عمل الكيان. فإحنا كصحفيات سودانيات يعني شعرنا أنه الكيان ما بيلبي طموحنا، ونحن محتاجين جيش فاعل يقدر يقود العمل الصحفي للأمام ويكون رافد لأي عمل مستقبلي في تكوين النهضة. برضو كان عندنا فهم أنه إحنا كصحفيات نماذج دور النقابة في المقاطع المتاحة لنا عبر الكيان. الكيان كان بيستغل المؤسسية، يعني ما كان عندنا هيكل تنظيمي ومرتب أو لوائح معروفة أو حتى مكتب تنفيذي منتخب. فالمؤسسية اللي كانت ما متوفرة من الكيان هي غطتهم، هي السبب الأساسي في ليش تفكرنا نعمل بيتي قائم بذاته، ويختلف تماما عن الكيان من ناحية الأهداف، من ناحية آليات العمل، من ناحية نوعية الأنشطة. إيش في جمعية الصحفيات السودانيات بندعم دولة المؤسسات المدنية، بندعم الحريات العامة، بندعم الحقوق العامة للمواطن السوداني، وبنتبنى قضايا الوطن والمواطن في كل السودان في كل الولايات. جمعية الصحفيات السودانية تأسست يعني غريبا، يعني على يعني يمكن لنا زي 3 أشهر أو 4 أشهر حتى الآن، لكن في مراضي تمام الرضا عن العضوية اللي قمت فيها من الزميلات، راضي تمام الرضا عن الأنشطة اللي نبيها. كنا متابعين للأوضاع، وكنا بنقول رأينا يعني عبر بياناتنا المنشورة يعني في الفيس، في الجروبات العامة، في المواقع الإلكترونية. ده السبب الانقسام، اللي هو الاختلاف في وجهة النظر، الاختلاف في نوعية الأنشطة، الاختلاف في الخط العام للكيان. لأنه إحنا مفتكرين إنه لازم إحنا كصحفيات نكون داعمين للانتقال الديمقراطي، نكون داعمين للتحول المدني في البلد، نتبنى قضايا تهم المواطنين. وبسبب الانقسام يعني إحنا ما كنا عايزين، لكن كان لابد من ذلك، لابد كان من تصحيح الأوضاع. البلد عموما بتشهد ثورة تصحيحية في المفاهيم كويس، في الأطر السياسية، فبالتالي إحنا ذاتنا كصحفيين جزء كنا من الثورة دي ولازم نستمر فيها. إحنا كصحفيات توجهنا كان عبر تكوين الجمعية دي وتصحيح الأوضاع اللي كنا بنعاني منها.
طيب يا أستاذ خلينا قاطعك، يعني صراحة أنا الجسم اللي يتكون اللي هو اللجنة التنفيذية لنقابة الصحفيين يعني ما كافية إنها تضم كافة الأجسام الصحفية الموجودة حاليا في الساحة، بغض النظر عن أنتم ككيان صحفيات أو كيان آخر. يعني
طبعا الوحدة هي المطلوبة، يعني الوحدة هي أساس العمل الناجح. لا يختلف وجهات النظر أحيانا، في اختلاف الخط العام هو اللي بيولد الانقسامات. بالنسبة للصحفيين عموما، الوسط الصحفي عموما، احنا الان مطمئنين انه حصل دمج اللي هو كان يعني قبل فتره كان في مبادره، المبادره دي افضت لانه الاجسام الصحفيه الثلاثه هي اندمجت مع بعض، وحصل توافق فيما بيناتها انه تدعم المشتركه بيناتهم، اللي هي المشتركه هي انه جن حقيقي يعني من الشامل الصحفية. بالنسبة لنا إحنا ذاتنا في الصحفيات الانقسام كان مفروض علينا سوري، لأنه كيان الصحفيات قام بعمل في ولاية دارنجي دارفور في ولاية دارفور وكذا، عمل مؤتمر أو عمل ورشة بعد عمل بدون أو الإخوة في عضوية الكيان نفسه، احتضر لأنه ده خروج عن النظام الدائم. يعني كان في انفرادية في اتخاذ قرارات داخل الكيان الصحفيات، كان بتحصل أنشطة بدون علم المجموعة كلها، كان في تغول على الحقوق الصحفية داخل الكيان، وكان في عمال بيتم باسم الكيان. يعني حصل مؤتمر في زالنجر باسم الكيان الصحفيات، وهو ده كان هو الطش التي رفض الظهور البعيد يعني، وهي كانت السبب في الانقسام، لأنه كيان الصحفيات بدون علم المجموعة رئيسه كانت عمل في زالنجر تدروه زميلات من ولاية دارفور، وكان برعاية من حكومة الولاية اللي كون المجلس اللي كون بعد مثل الولاية اللي كون بعد 25 أكتوبر، ودعم طبعا ضد الحريات العامة ضد الخط الثوري الحاصل في البلد الآن. إحنا كصحفيات دائما بنكون أو يفترض الصحافة تكون على لا تكون على الحياد وإنما تكون على خط الوطن والمواطن، فشعرنا إنه الحصر في جالنجي ما بيتناسب معانا إحنا كصحفيات بناء الحريات العامة، وإحنا كلنا طبعا ضد المؤسسات الحريات العامة وضد الإنقلاب اللي تم حكومة أو الصيغة الدستورية كان متوافق عليها. فاحتبرنا إنه كون يقام مؤتمر للصحفيات أو استدعام للصحفيات برعاية الحكومة العسكرية في جالنجي ويتم تكريم الصحفيات من قبل العسكريين، هو كان يعني بالنسبة لنا كان يعني عمل لا يشبه الصحافة السودانية ولا يشبه الشيء اللي احنا عايزين نعمله من خلال الكيان. ده كان السبب في المفاصلة اللي حصلت بيناتنا
يعني يا أستاذة. بالتأكيد يعني هذا العمل لا يليق بالصحافة، خاصة يعني الصحافة بتتطلب الحياد وليس الانحياز. يعني في تقديرك هل دي كانت أسباب كافية يعني لخلافكم، أو ما هي يعني نقاط الخلاف تحديدا اللي حدثت وأدت إلى انشقاق الجسم؟
أيوة، في صراحة الحدث في زالنجي تكريم صحفيات من قبل متنيات الكيان من قبل قيادة الدعم السري في زالنجي، والكلام ده نشر طبعا في صفحة الدعم السري، يعني ده كان واحد من الأسباب أو كان السبب الرئيسي أو كان السبب الأخير اللي هو طوالي حصلت المفاصلة أو حصلت الصوت الحياتية اللي إحنا بنسميها. قبلها كان في ممارسات في الكيان، وإن إحنا كيان الصحفيات كنا بنفترض للمؤسسية، كنا بنفترض للشكل التنظيمي الهيكلي، كنا بنفترض لوجود نفس التنفيذي منتخب ورئيس منتخب للكيان اللي بنشر الصحفيات، وما كان في حتى نشاط فاعل ولا كان في نشاط مواكب للأحداث الجسامة اللي حصلت في البيت، ولا حتى كان في شيء يعبر الكيان ما عبر عننا ما عبر عننا كصحفيات عندهم قضية وطنية، ولا عبر عننا كصحفيات بندعم خط الثورة وواقفين ضد الممارسات الجسيمة الإنسان الممارسات اللي في دارفور ما كان شوي في خصوم مش حصل في ولاية السودان بعد 25 أكتوبر ما كان بالأمر السهل. فالكيان ما كان بيعبر عننا، لا كان بيعبر عن خطنا العام ولا كان بيعبر عن كتاباتنا بنكتبها عبر منصاتنا الإعلامية، ودي يعني أشياء أنا بقول إنها هي تراكم بتاع أسباب. فكنا حاسين إنه لازم يكون في بديل، لازم يكون في جسم يمثلنا، لازم يكون في اسم يشرف الصحفيات السودانية في مثلنا، وجسم يتبنى بضعيانا ويكون في خط الوطن يعني. فده السبب الرئيسي تقريبا يمكن الحاجة يعني دي كان هو عاصمة الظهر بالنسبة لنا إحنا، إنه بعد يعني كان لازم نأخذ قوة إلى الأمام، لأنه إذا فضلنا في الحتة اللي إحنا فيها كنا حنكون يعني واعيين للخطر يعني ما كنا حنمشي لقدام تاني. دي بالنسبة لنا كانت حاجة صادمة جدا، وكانت حاجة يعني مفاجئة جدا إنه يتم تكريم
صحفيات
مسؤولات أصلا.
الانفراد
نعم.
أو يعني التصرف الأحادي من قبل بعض
الانفراد. أيوة الانفراد في الانفرادية أيوة الإنفرادية، يعني على مدى سنوات رئيس الكيان واحد، يعني سيدنا عبد الله هي زميلة معروفة بها، هي أسست الكيان بمبادرة منها، لكن للأسف الشديد على مدى سنوات حتى مع هند الصغيرة حتى الآن هي رئيس الكيان. نستغل المؤسسية، نستغل لأنه يكون في رئيس منتخب للكيان، نستغل لأنه يكون في خط واضح للكيان، كنا بنستغل لأنه يكون عندنا مكتب تنفيذي محترم ومنتخب وإنه تقام جمعية عمومية وما شابه ذلك.
طيب أستاذة نادي، يعني صراحة مبطر إنه دي يعني عادة دخيلة على الصحفيين، يعني خاصة وإنه يعني ده مجتمع صحفي، يعني المفروض يوعي، المفروض يكون قدوة. كيف تفسرين يعني هذه الظاهرة في المجتمع السوداني الذي أصبح يعني منقسما في كل شيء؟
أنا يعني هو طبعا الانقسام ظاهرة ما جميلة، إحنا عانينا منها في المجتمع السوداني على مستوى الأحزاب السياسية، يعني على مستوى الحكم ما في تناسق وما في سيم واحد في البلد، يعني في حاجات كثيرة تعد تحت. لكن السبب برجعه لشنو؟ لأنه في عقلية شمولية، إحنا عندنا أفراد في المجتمع بيعانوا من الشمولية، وبيفتكروا إن هم كل صاحب مبادرة لازم يكون على رأسها، كل حزب لازم يظل على رأس حزب من يموت مثلا، فما في تشاركية في العمل الطوعي والإنساني ولا حتى في العمل السياسي. فإحنا كصحفيين عانينا من نفس المسألة، الحاجة دي عانينا منها على عدة مستويات، يعني عانينا منها يا أبانا النظام السابق اللي هو الاتحاد السابق، وكان ممسك أفراد معينين هم بيتداولوا رئاسة الاتحاد المكتب التنفيذي على مدى سنوات بيتم تفييته أو إعادة انتخابه مرة أخرى، فعانينا من الحاجات كثير. يعني الوصف الصحفي ما هو الوصف الصحفي الانسان، لكن بعد الثوره الوضع اختلف تماما، يعني المساله بقت ابيض يا اسود، الاختلافات بقت مبنيه على الاتجاه، على رغبتك في انك انت تعمل تغيير، في انك تدعم الثوره، في انك انت تدعم بناء الدوله المدنيه، في انه انت يكون خطك واضح وصوتك عالي. المساله بقت فيها ابيض يا اسود، ده هو برضه واحد من الحاجات اللي وجدت الانسان في الوصف الصحفي، الناس بقت شنو؟ ما في على الحياد، يعني دي واحده من ثورة ديسمبر، الناس بقت ما في طريق انك تكون على الحياد ولا في مجال انك تسكت على الحق، يعني يا ابيض يا اسود، يا يمين يا يسار، ما كان عندنا حاجه. الانقسام هنا مسبب، يعني انا بفتكر انه اي انقسام مسبب لاسباب موضوعيه، غير كل صالح المجموعات اللي بتنقسم، يعني ما شرط يكون في ضرر، قد يكون الافضل والاصلح وقد يكون تصحيح لاوضاع وقد يكون دافع لانه الناس تمشي لقدام، لانه ابغى الاوضاع ما هي عليه، يعني ما حيخرب القضيه بتاعتنا. فانا بفتكر انه المبدا بتاع الانقسام بده يحدد اذا كان الانقسام مفيد أو انقسام مضر شوية. في أسباب موضوعية، أنا بالنسبة لي إحنا مثلا في جامعة الرياض عندنا أسباب موضوعية جدا وهي أسباب معلنة وواضحة للناس كلها، بدليل إنه العضوية تحت الجمعية يوم في الزيادة، وكل يوم بنكسب زميلة جديدة هي مؤمنة بأنها هي تدافع عن الحريات الصحفية وتدافع عن الحق العام وتدافع عن قضايا الوطن والمواطن وتدعم التحول الديمقراطي في البلد. فإحنا انقسامنا كان القضايا اللي إحنا بنؤمن بها وعايزين نخدمها كصحفيين، عشان نقدر نعمل الدور برضه بيخرجني.
نعم. طيب هل هنالك اي افق يعني للتوافق بينكم كصحفيات والعمل تحت يعني مظله نقابه واحده؟
طبعا الابواب مفتوحه تماما، يعني ايش مثلا اختلافنا مع رئيسه الكيان كان اختلاف شخصي وهي تدرك ذلك، يعني واجهناها قبل ما نطلع منها انه يعني الحق اذا واحد اثنين ثلاثه مرفوض تماما، احنا ما كان عنده مشكله انه يحصل تصحيح الوضع، لكن ما حصل، لا حصل احتجاج ولا حصل تصحيح. الحاصل الان انه في توافق صحفيين انفسهم، طيب في انهم هم ما حيقبلوا حريات صحفيه بدون ما يدعموا قيام دوله مؤسسات مدنيه، وظهر لنا في انتم شنو الانضمام عدد المنضويات اشتراكيه الجمعيه الان ما في زياده، رغم الجمعيه وليده لكن عددها ما في زياده، وحتى الاضافات اللي بتيجي للجمعيه بتيجي اضافات نوعيه، يعني من صحفيين عندهم مهتمات مخاد بينا مهتمات مع صحفيات بينا مدافعوا عن الحقوق العامه ومدافعوا عن قضايا المواطنين، وصحفيات اقلام يعني سنين بالضبط، وصحفيات بتدافع عن المواطن السوداني سواء كان في الاخر ولا في الغرب ولا في الشرق ولا في الخليج. فالاضافه ذات نوعيه جدا لها، وجزء من التوافق يعني الان في اصطفاف احنا بنقدر نقدم من الصحفيات، احنا كنا غضوا الجميل مثلا والمعان مصطفين نحو اهداف محدده ما في هي عنها، كويس؟ وشرط الانضمام للعضويه انك تكون صحفيه تكون مؤمنه بانك تدعم المساله دي، والمسألة دي الخط العام بتاع الجمعية ذاته ضعف بياناتنا، فإحنا عايزين يا إما نمارس دور الحقيقات بحق الحديثي يا إما نترك المهم دي عن السيارة. لكن لا يمكن السكوت عن مظالم، لا يمكن إن إحنا نتوافق مع العسكريين، لا يمكن إن إحنا نسمح إن يتم تكريم من قبلهم يعني، ولا بل بالبحثة في دخول من مجازر من عاسي يومية إحنا بنعاني منها. إحنا ذاتنا كفيات بننقل الأخبار، إحنا ذاتنا بنعاني من الأخبار اللي بننقلها، بنتفاعل مع قضايا المواطن في كل مكان في السودان. فقدامنا مهمة كبيرة جدا، واللي قدام بنتوافق بإنه شنو نتلاقي في خط روح المسلم لنا. علينا يعني الحمد لله العدد ما في زيادة، الصحفيات اللي منضمين برضه في زيادة، في صحفيات كانوا برا الكيان ما كانوا منضمات للكيان أصلا، ولا كانوا منضمات لأي جسم نظامي، فالآن بدوا شنو؟ بدوا يتحركوا على أساس إنه شغل في المجموعات بيكون مفيد أكثر وبيخدم اللي هناك، فإحنا ما عندنا مشكلة في التوافق وتعيد له في كل الأوجه، زي ما حصل توافق في
ثلاثة أيام. بالتأكيد ده كلام ممتاز، ونحن بنتمنى إنه يعني ربنا يجمع شمل المجتمع الصحفي. كلمة أخيرة بنديك لها يا أستاذة عبر برنامج الكندات.
أنا بصراحة بشكر يا أستاذة هنادي، وبشكر كل كندات في السودان يعني كندات دارفور يعني وصولهم القيادة العامة يا مرحبا كان حريص يعني كان يوم لين، فما زلنا في ذكراهم وإن شاء الله تعود علينا الأيام الجميلة كل ناس في كندات السودان. نترحم على أرواح الشهيدات من بنات البلد، ونترحم على أرواح الشهداء من أولاد البلد، وإن شاء الله ربي يديمها إلى الأمام. وعايزة أقول لك يعني ما زي اكسترن يعني انا كنت من المتابعين لرياض البنجا من بدايه ظهور اجراء يعني في المسيح قبل الثوره كنا بنتابع اخبار دارفور يعني انا مجلسين الحقائق كلها يعني، فاحنا كنا بناخذ معلومات في حاجتين وصحتين كانوا شيلوا معلومات من رياض البنجا لانه كنتوا بصيرين بالارض وقريبين وبديت تصفر الحسات في تصفر مضمون. فشكر لرياض البنجا، شكر اليس، وشكر لبرنامج الكنداكا، ان شاء الله دائما قدام كنداكا.
احنا ايضا بنشكرك كثير استاذه ناديه، وبنشكرك على افاداتك اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداكا. اعزائي المستمعين، دي كانت معانا الاستاذه نادية محمد علي الصحفية والعضو في كيان الصحفيات. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي، إلى اللقاء.
بلدنا الغالي لي تسلم، بني وشعار لك والنم، أشوفك فوق سبتة أمم، عهد جديد حضارة وسلم، أشوفك فوق سبتة أمم، عهد جديد حضارة وسلم. بحلم بريدك يا بلادي وكم أقول بهواكي كم بحلم، سلام حرية عدلي عم بلادي التاج بأعلى قمم، سلام حرية عدلي عم
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
يعني احنا عارفين ان الامراض الموديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليلة هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض الموديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض الأدينة ضده التطعيم. نبي بساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي احنا بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاعة السل اللي هو التيبي، والمرض بتاعة الشلل في الأطفال، والمرض بتاعة التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاعة إسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأن التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد الـ10 أمراض اللي احنا ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة أولي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم. أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاعة السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصيفية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاعة المكورات الرئوية، والجرعة بتاعة الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا السل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة. الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذلك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر، حتى بعد ذلك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض الـ10 اللي الشيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال هم والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلاً التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جداً، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها سخنة أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيب تي بي مثلا، يعني أغلب الناس يكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد ويروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طاردة للديدان، معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.